الثالث قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أورد الإمام ابن ماجه رحمه الله في هذا الباب، باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد والتغليظ على من عارضه، أورد في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، وذلك وهو يدل على ما ترجم له المصنف من جهة أن المحافظة على السنن والإبقاء عليها ولزومها والحرص على تطبيقها فيه تعظيم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أحدث في هذا الدين ما ليس منه وأضاف إليه شيئا من البدع والمحدثات فإن هذا فيه معارضة ومخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أحدث في دينه أو أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي أن الإنسان يتبع الحق والهدى ويترك ما خالفه مما أحدث في الدين، فالحق هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الكتاب والسنة، وعدم الزيادة على ذلك بإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان. وهو أيضا مشتمل على أحد الركنين اللذين عليهما مدار قبول الأعمال، وذلك أن الأعمال المقبولة عند الله عز وجل لا بد فيها من أمرين: أن تكون خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص وتجريد الإخلاص لله وحده هذا حق الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه غيره، فأي عمل من الأعمال يتقرب به إلى الله ويكون قد أشرك مع الله غيره ولم يكن خالصا لوجه الله فإنه لا ينفع صاحبه عند الله. وكذلك العمل إذا كان خالصا لله ولكنه لم يكن على السنة، بمعنى أنه كان مبيا على بدعة، فإنه يكون مردودا على صاحبه، وإنما يقبل منه إذا توفر فيه الأمران: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله وحده وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شارح الطحاوية: توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بالإخلاص، وأن تكون الأعمال لله خالصة، وتوحيد الرسول توحيده بالمتابعة، بمعنى أنه يلتزم بما جاء به وأن يكون عمله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله: توحيد المرسل بالإخلاص، وتوحيد الرسول بالمتابعة. توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له وإخلاص العبادة له، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعته، بمعنى هو الذي يلتزم بكلامه ويلتزم بأمره ونهيه، وهو الذي لا يسوغ الإنسان الخروج عما جاء به، ويلزمه اتباع ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا أمران أساسيان لا بد منهما في قبول أي عمل: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي معنا فيه لزوم المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يكون في أعماله وفي تقربه لله عز وجل سائرا على هذا المنهاج وعلى هذا المنوال الذي هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يمتثل ما جاء به من الأوامر وينتهي عما جاء عنه من النواهي، ويصدق ما جاء عنه من الأخبار، وأن تكون عبادته لله عز وجل مطابقة لما جاء به عليه الصلاة والسلام، فلا تكون مبنية على البدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا والحديث يدل على رد البدع كلها، وأن كل ما لم يأتي عن رسول عليه الصلاة والسلام من ما يتقرب به الله عز وجل فإنه يجب رده وتركه وعدم الإقبال عليه ورفضه، وذلك لأنه من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. والله عز وجل قد أتم الشريعة وأتم الدين وأكمل الدين، فليس فيه نقص. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله كما ذكره الشاطبي في الاعتصام، يقول الإمام مالك رحمه الله: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة، لأن الدين هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقاه أصحابه الكرام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية قال: هم الجماعة، وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. من كان على ما أنا عليه أصحابي فهذا هو الذي من الفرقة الناجية الملتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله على بصيرة، على حق وهدى مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا وجد أي عمل من الأعمال محدث في دين الله ليس له أساس في الكتاب والسنة، ولم يكن دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل يكون مردودا على صاحبه، لأنه من محدثات الأمور، لأنه من محدثات الأمور مما أحدث في دين الله بغير إذن من الله عز وجل وبغير شرع من الله. من أحدث في أمرنا هذا، والأمر هنا المقصود به الدين، يعني من أحدث في ديننا، من أحدث في ديننا ما ليس منه مما لم يأتي في الكتاب والسنة فإنه مردود على صاحبه ويكون بدعة. وقوله رد بمعنى مردود، مثل حب بمعنى محبوب، كما جاء في زيد أسامة بن زيد وزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محبوبه، والرد بمعنى المردود، فهو رد أي مردود عليه. ومنه ومثله ما جاء في حديث العسيف الذي زنى بامرأة من استأجره ثم أخذ منه غنما ووليدة، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال: الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة والغنم رد عليك، يعني مردود عليك، لأن هذا يعني صلح وعمل مبني على خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كونه يأخذ الغنم ويأخذ الوليدة لأنه مقابل أنه زنى بامرأته ويكون هذا هو العقوبة، هذا عمل غير صحيح، وما أخذه في مقابل هذا الصلح الباطل فإنه مردود عليه. الغنيمة والغنم والوليدة رد عليك، الوليدة الأمة، الغنم والوليدة رد عليك مردود عليك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا اللفظ متفق عليه بين البخاري ومسلم، من أحدث في أمره، هذا اللفظ الذي رواه ابن ماجه بهذا اللفظ جاء في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في صحيح مسلم بلفظ آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الصيغة وهذا اللفظ أعم من اللفظ الذي فيه الإحداث، لأن الإحداث ظاهره أن من حصل منه الإحداث بأن يكون هو الذي أحدث العمل المنكر فإن العمل الذي عمله مردود عليه الذي مبري على الإحداث. لكن من عمل عملا يشمل ما إذا كان محدثا لهذا الفعل المحرم الفعل الباطل أو متابعا لغيره ممن أحدثه، يعني سواء كان تابعا أو متبوعا، يعني سواء كان هذا الذي يعمله تابعا لغيره أو هو المحدث له الذي يتبعه غيره. فقد جاء الحديث في الصحيحين بلفظ الإحداث، وجاء في صحيح مسلم بلفظ آخر وهو العمل، وما جاء بلفظ العمل أشمل مما جاء بلفظ الإحداث، أشمل مما جاء بلفظ الإحداث، لأنه يشمل ما من عمل وهو محدث ومن عمل وهو متابع للمحدث، ومن عمل وهو متابع للمحدث. بعض الناس يستهونون البدع ويعتبرون الأمر في ذلك هين، ودعوة بدعوى أن الإنسان قصد طيب وأنه ما أراد إلا الخير وأن هذا إنما هو قربه إلى الله عز وجل. فلو لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ما دام من القصد طيب وأن الإنسان قصده الخير فإذا لا بأس بذلك، هكذا يقولون، وهذا كلام غير صحيح، لأن الشريعة كاملة لا نقص فيها. وقد مر في كلام من الإمام مالك رحمه الله يقول: من زعم أو من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة، يعني معناها أن هذا شيء أن فيه نقص وأنها تحتاج إلى تكميل، والشريعة كاملة لا نقص فيها، الشريعة كاملة لا نقص فيها، بل هي في غاية التمام والكمال. ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك أمرا يبعد من الله إلا وحذر منه، حذر الأمة منه. ما من عمل يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، وما من عمل يبعد من الله إلا وحذر الأمة منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالإحداث فيه اتهام للشريعة بالنقص وأنها تحتاج إلى إضافة، ولهذا قال مالك إنه قد خان، زعم أن محمد خان الرسالة، يعني مع أنه ما بلغ هذا الشيء للناس بحاجة إليه، الناس بحاجة لشيء وما بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام إياه. ولهذا قال: فما لم يكن يومئذ، يعني في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون اليوم دينا. الدين في كل وقت هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم دين ثم يأتي شيء آخر. ولهذا فإن البدع، أهل الأهوى وأهل البدع الذين أحدثوا تلك البدع والأمور المنكرة والعقائد الفاسدة الضالة، أهل الأهوى والبدع الذين أحدثوا تلك العقائد من القدرية والأشعرية والمعطلة والمشبهة وما إلى ذلك، كل هؤلاء أتوا بشيء ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في بيان بطلانها أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفونها، وما كانوا يعملون هذه الأعمال ولا يعتقدون هذه العقائد، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. لكنه شر حماهم الله منه وحفظهم منه وابتلى به من جاء بعدهم. فلم تكن تلك العقائد الفاسدة والمذاهب الباطلة التي يعتقدها أهل البدع والضلال لم تكن حقا، لأنها لو كانت حقا لسبق إليها السابقون بإحسان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه خير لكنه شر صانهم الله منه ووقاهم الله منه وابتلى به من بعدهم. ومعنى هذا أن الذين أحدثوا هذه العقائد الفاسدة خصوا بخير خبئ عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأخفي عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يهتدي إليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان حقا لسبقوا إليه، لكنه شر حماهم الله منه وابتلى به من بعدهم. فيكفي في بيان بطلان هذه المذاهب أنها لم يكن عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها مما أحدث في الدين، وأنها مردودة بهذا النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودعوى حسن القصد وأن الإنسان قصد حسن لا يكفي لتسويغ العمل، بل لابد مع حسن القصد مع موافق من موافقة السنة، لابد مع حسن القصد من موافقة السنة، لابد مع حسن القصد من موافقة السنة، بأن يكون هذا الذي يفعل الإنسان قصد حسن موافق للسنة، لأن يفعل أمرا مبتدعا مخالفا للسنة بدعوى أن قصد حسن. ويدل ومما يدل على ذلك أمران. الأمر الأول الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ضحى يوم العيد عيد الأضحى قبل الصلاة، وقصده طيب، لأنه يريد أن تطبخ أضحيته، وإذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من المصلى وأصحابه تكون أضحية أول ما يؤكل، قصد طيب، لأنه أراد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه عندما يأتون من المصلى يأكلون من ذبيحته أول ما يؤكل، هذا قصد حسن قصد طيب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني من مضحية، لأنها ما وقعت طبقا للسنة، ما وقعت طبقا للسنة، لأن السنة أن الأضاحي يبدأ ذبحها بعد صلاة العيد لا قبل صلاة العيد، بعدما يصلي الناس العيد يذبحون لا أنها تذبح قبل الصلاة. قال له شاتك شات لحم، يعني أنها من الذبائح التي تذبح في أيام السنة كلها، الناس يذبحون ويأكلون شات لحم من شات أضحية. فحسن قصده ما جعل أضحيته صحيحة ومعتبرة، فهذا يبين أن زعم أو قول من قال أن حسن القصد يعني يكفي، وأن الإنسان إذا كان قصد طيب ما في بأس، لا في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي شاتك شات لحم، وما اعتبرها أضحية لأنها لم تقع مطابقة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث قال إن هذا فيه دليل على أنه لا بد في العمل من موافقة السنة، وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل، لا يكفي حسن قصد الفاعل، لا يكفي أن يكون قصد الفاعل حسنا، بل لابد مع حسن القصد من موافقة السنة، لابد من مع حسن القصد من موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن أناسا متحلقين في المسجد وبيد كل واحد منهم حصى يبلغ 100 أو أكثر، وفيهم واحد يقول سبحوا 100 ثم يسكت ويقول سبحان الله سبحان الله، كل واحد يسبح حتى يكملوا 100 بالعدد بالحصى، ثم إذا فرغوا من هذا العدد بدأوا من جديد هللوا 100 لا إله إلا الله، راحوا يعدون 100 كل واحد يعد 100، وإذا انتهوا قال كبروا 100 راحوا يكبرون كل واحد يكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهوا. فوقف على رؤوسهم عبد الله مسعود رضي الله عنه وقال ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين. إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثون في الدين ما لم يأذن به الله. إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله. طب فهموا أن الأولى لا مجال لهم فيها وأنه لا يمكن يكون أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فبقيت الثانية التي هي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني قصدهم طيب قصدنا حسن. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه. الإنسان يريد الخير إذا كان موافقا للسنة، يصيب الخير إذا كان عمله مطابقا للسنة، ولكنه إذا فعل شيئا يظن أنه خير ولكنه ليس موافقا للسنة فإنه مردود عليه، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. الحاصل أن هذا الحديث من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه رد كل ما لم يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مما أحدث في هذا الدين ومما أضيف إلى هذا الدين، فإنه يكون مردودا على صاحبه ولا ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني،
هو صدوق أخرج له
النسائي بن ماجة.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن القاسم بن محمد،
قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، والمدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة من الفقهاء، اشتهروا بالفقهاء السبعة. عندما يأتي ذكرهم مجتمعين يعبر عنهم بالفقهاء السبعة بدلا من عد أسمائهم، فيقال هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة. مثل مسألة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة مالك الشافعي وأبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة الذين القاسم محمد أحدهم. فإذا كلمتين الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فيغني عن ذكر 11 اسما بذكر هاتين الكلمتين وهاتين الجملتين. والفقهاء السبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم القاسم بن محمد وسعيد بن وسعيد المسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد نعم وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الثلاثة اختلف في عد كل واحد منهم، قيل إنه السابع، وأما الستة الأولون فهؤلاء متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وابن القيم رحمه الله ذكر في مقدمة إعلام الموقعين الفقهاء في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، ولما جاء عند ذكر المدينة ذكر الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين في المدينة، وعدهم وذكر السابع منهم أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين من الشعر يشتمل البيت الثاني على ذكرهم جميعا، والبيتان هما قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. البيت الثاني يشمل أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة الذين هم الفقهاء في عصر التابعين، وهؤلاء الفقهاء السبعة كل منهم خرج إلى أصحاب الكتب الستة، كل منهم من رجال الكتب الستة، كلهم تابعون ومن فقهاء المدينة، وكلهم قد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وهي صديقة بنت الصديق، وهي أحد السبعة، أحد أشخاص سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، زادت حديثهم في الكتب الستة على أكثر من 1000 حديث، مع تفاوتهم، منهم من يكون مكثرا جدا ومنهم من يكون دون ذلك، ولكنهم كلهم زادت حديثهم على 1000. هؤلاء السبعة اللي هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد وعائشة، 6 رجال وامرأة واحدة. وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم.
قال حدثنا محمد.